بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ما زال العلماء يمدحونها، حتى قال بعض العلماء هي أجمع آية، ففيها يأمر الله عز وجل بأشياء وينهى عن أشياء. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، أي يأمركم أيها المسلمون بالعدل. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فأمر الله عز وجل بالعدل في كل شيء، والعدل كما سيأتي قامت عليه السماوات والأرض. ومن أعظم النعم على العبد أن يكون عادلا، هذه ما يوفق لها إلا القليل. والعدل جاءت الآيات الكثيرة في الأمر به، فقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في ذم الظلم، قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والعدل له فضائل. أولا محبة الله، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيضا علو المنزلة، واسمع لهذا الحديث الذي يدل على فضل العدل، لأن العدل صعب لمن له زوجات، لمن له أولاد، لمن عنده موظفين إلى آخره. العدل مهما كان صعب إلا من وفقه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. سيأتي أنواع العدل إن شاء الله. فينبغي على الإنسان يتعود على العدل في كل شيء. وأحسن طريقة تعود العدل دائما تحط اللوم على نفسك، يعني ما تقول: والله أنا فقير وأنا فقير. لا، قل: ذنوبنا، بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا، والله متسهلين بالصلاة، متسهلين بالطعام. ما تقول: والله أنا فقير، ولا الدجاج غالي، ولا كذا. هذه كلام الذي لا يريد ما عند الله. دائما أنت المخطئ، وفعل نحن المخطئ وحتى مع الناس. وإذلك سيأتي الكلام على الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم من فضائل العدل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. يقول ابن رجب رحمه الله: وأول هذه السبعة الإمام العادل، وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. وقد روي أنه ظل الله في الأرض، لأن الخلق كلهم سيستظلون بظله، فإذا عدل فيهم ظله الله في ظله. وكما قال ابن رجب: فإن غالب الذي يعدل يخالف هواه. مخالفة الهوى من أصعب الأمور. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. قال ابن تيمية رحمه الله: العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. وقال رحمه الله: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم. أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. والعدل نبه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام بين الزوجات، يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن رأى الواقع عرف قلة من يعدل بين الزوجات، نسأل الله السلامة، وهذا كله من قلة الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما أنه مال إلى إحداهما جاء شقه مائل. وإلا الحمد لله ما استطعت تعدل طلق، في تعب في صعوبة، لا، حينما تظلم هذه المرأة أن تطلقها وتتزوج من وهي تجلس ربما تجلس سنوات ما تتزوج، لكن الذي لا يوفق لا يوفق. العدل بين الأبناء، قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أعطى أحد الأبناء ولم يعطي الآخر، فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، حتى كان السلف يقولون ينبغي أن تعدل بين أولادك حتى في القبل. شوف حتى في القبل، ليش؟ لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض تربية للنفس. العدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا. طيب سؤال هنا، سؤال، ليش خصت الآية العدل بالقول مع أن العدل مطلوب في القوال والأفعال؟ قال العلماء لأن أكثر ما يكون فيه العدل أقوال كالشهادة والحكم، معروف أن العدل أكثر شيء في الأقوال. أيضا العدل في الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط حتى مع غير المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا. فيجب على الإنسان أن يعدل، هو أقرب للتقوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض العلماء الإحسان هنا الإحسان هنا الفضل الزيادة، لأن العدل واجب والإحسان زيادة وفضل. كان إنسان ظلمك، ما هو الإحسان؟ تعفو. أي نعم، إنك تعفو. وهذا الإحسان منه واجب، الإحسان مع الله في عبادة الله والإحسان مع الخلق. لكن أكثر العلماء يقول الإحسان هنا، عند بعض العلماء يقولون في الإحسان هو فعل الخير من المندومات والعفو وغير ذلك. ولذلك جاء الإحسان حتى في البهيمة، حتى في البهيمة. فمن يذكر الحديث في البهيمة؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا. فأمر الله بالإحسان حتى مع البهيمة. والإحسان ما هو؟ إقامة شرع الله، هذا أحسن تعريف في البهيمة. يعني كيف أحسن بالبهيمة؟ طبق ما أمر الله، كل ما أمر الله، لأن كل أوامر الله إحسان وخير، إحسان وخير. إذن الإحسان منه واجب ومنه مستحب، وإن كان أكثر العلماء على أن الإحسان هنا هو فعل الخير والمستحبات كالعفو وغير ذلك. طيب، يأمركم بالعدل والإحسان، قد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقد تكلمنا عن الإحسان وفضل الإحسان، تكلمنا عن فضل الإحسان مع الله، وأن الإحسان مع الله أن تتقن العبادة مع الله إخلاصا وتطبيقا، والإحسان مع الخلق نفع الخلق بما تقدر من مال أو نفع أو جاه أو معنويا أو إحساسا، نفع الخلق لله تبارك وتعالى. والتي قلنا فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللي بيناها في عدة مرات، والإحسان. فينبغي على الإنسان أن يتعود على الإحسان، يعود نفسه على الإحسان. بعض الناس يحرم نفسه، ما قدم شيء لنفسه أبد، فقط يذهب ويأتي وينام كأنه مخلوق هكذا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني ما يقدم له شيء، يعني ما يتصدق، ما يصلي، ما يقرأ قرآن، أو تجد محافظ على الصلوات ولا يقدم أشياء حتى تجد العفو عن الناس. يعني بعض الناس ما شاء الله ربما ما عنده كثير عبادات لكنه يعفو عن الناس ويسامح الناس إلى غير ذلك. فمثلا قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. من يكمل هذه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، ماذا نسميها؟ عدل. عدل سيئة مقابل سيئة. ضربك تضربه، شتمك هذا عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إحسان. إحسان إنه لا يحب الظالمين زيادة على حقك. هذه بآية واحدة، شوف سبحان الله بآية واحدة أجاز الله وأباح الانتصار من الظالم وأشار إلى العفو أفضل، ثم بين أن الظلم تأخذ أكثر من حقك حرام. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إلى آخر الآيات. فينبغي الإنسان يحرص على الإحسان، وقد ذكرنا لكم من أعظم صفات الإحسان في قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في أموالهم حق للسائل والمحروم. تجي جمعت بين حق الله وحق المخلوق. قال الشيخ الإسلام: دعوة الرسل إخلاص لله ونفع الخلق. شف يلخص لك العقيدة، تريد العقيدة خذها، هذه العقيدة لمن وفقه الله. مثل قوله رحمه الله: سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد. ترى هذه كل عقيدة لو طبقها الإنسان كأنه درس عقيدة كاملة. دعوة الرسل باختصار دعوة الناس للإخلاص لله، ونفع الخلق إنك تجتهد تنفع الخلق لله. طبعا هذا ما يقوم به إلا الأنبياء. ليش ما يقوم به إلا الأنبياء؟ من يعرف؟ الإخلاص صعب، ونفع الخلق كل نعرف نفع الخلق يبي دفع ويبي جهد ويبي قلة نوم، وهذه ما يستطيع أي أحد ولا يقدر لها أحد. كل واحد يقول ما أبغى تعب ولا أبغى كذا ولا أبغى كذا، وتجد بعض الكبار والصغار مقفل جواله ومقفل بيته وكذا، لأن هذه ما يوفق لها إلا الموفق، ولا يعطاها إلا من اصطفاه الله عز وجل. ما بتعب ولا وجع رأس، وهذه عوام وهذه عوام، ولا تنتهي سلفته ما فيه. هذه دعوة الرسل رحمة الخلق، يعني تساعد هالمسكين، تعزي هالمسكين، تروح مع هالمسكين، تبارك للمسكين لله عز وجل. ويصعب أيضا وإيتاء ذي القربى، أي كما يأمركم بالعدل وكما يأمركم بالإحسان يأمركم بإيتاء ذي القربى. ماذا نعطي القربى؟ نعم، أن تعطوهم تساعدوهم ما تستطيعون من خير وبر. وهنا سؤال، طيب الحين إيتاء ذي القربى مو من الإحسان؟ إلا مو من العدل؟ إلا يجب من العدل ومن الإحسان، فلماذا يعني ذكره؟ يعني ما له داعي يذكره لأهميته، خصصه بعد العام تخصيصا لأهميته، وأنهم أولى من يحسن إليهم أقرباء. نعم هذه مهمة في طرق التفسير، أهم ما يحسن إليهم ويعدل بينهم الأقرباء، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. أولا صلة رحم، ولا الصدقة على القريب صدقة وصلة. ثالثا البعيد ما يدري عندك مال، إن لو واحد بالحفر وبالرياض يدري عندك مال؟ لا، لكن ولد عمك أو ولد خالك اللي بجانبك أو بديرتك يعرف أنه جاك مال أو عندك مال، فتتوق نفسه إلى هذا المال. تقوية الصلات، تقوية المحبة، وأكثر ما يقوي المحبة بين الناس المساعدة والتعاون والإعطاء، هذا معروف إعطاء المال. ولذلك إيش قلنا بباب الزكاة بالفقه؟ قلنا الأفضل أن يوزع الإنسان الزكاة وين؟ في بلده. ليش؟ لأن الفقراء في بلدك ينظرون إليك، أما الفقراء في الرياض أو في جدة ما يدرون عنك، لكن الفقراء يقولون فلان فلان هذا كل أحد يعرف أن عنده مال، ولا عمره أعطى ولا عمره مر على كذا، بينما لو أعطاهم تتقوى العلاقة والمحبة ويدعى لك، إلى غير ذلك مما تكلمنا فيه، تكلمنا عنه في الزكاة وإيتاء ذي القربى. فينبغي الإنسان يهتم بأقاربه. يعني بعض الناس الحين تلقوا يهتم بالبعيد، يعطي هذا ويعطي هذا، وينسى مثلا أخته، ينسى أبوه، ينسى أمه، ينسى أخوه. لا، ذولا أولى، الأقارب أولى، ينظرون إليك وتقوى المحبة وبها أجر عظيم. هذه يجهلها كثير من الناس. يعني أدخل السعادة على أقاربك. يعني كانوا قديما الناس إذا استلموا الراتب تلقى يعطي أمه ويعطي كذا، وهذه الآن انقطعت، هذا من قلة التوفيق تنقطع. وينهى عن الفحشاء والمنكر. لما أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نبه على بعض الأمور التي يجب أن تجتنب. قال وينهى عن الفحشاء. الفحشاء في لغة العرب كل ما اشتد فحشه وعظم من الذنوب. وقد اطلقت في القرآن على ثلاث، ما هي؟ الزنا، وش الثاني؟ اللواط، ونكاح زوجات الآباء. قال الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال في اللواط أتأتون الفاحشة. وقال في نكاح زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. ثلاث ذنوب، وهذه تعتبر من أكبر الذنوب. فينهى عن الفحشاء والمنكر ما أنكره الشرع، بقية المنكرات والذنوب والمعاصي. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو البغي يا بندر؟ الاعتداء على الغير، الاعتداء على الغير. ويرد نفس السؤال، أليس من الفحشاء والمنكر؟ ما ليش خصصه؟ لأهميته، لخطورته، لأنه انتشار بين الناس أن يبغي أحد على أحد. نعم. والبغي عن كل قبيح. والبغي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من ذنب يعجل في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. صلى الله عليه وسلم تبغي على الناس في أراضيهم، في أموالهم، في نسائهم، في وظائفهم، وتسرق وتطغى على الناس أبدا. ولا لو بغى جبل على جبل إلا أخذ الجبل حقه من الجبل الآخر. والبغي، وهذه إنما حذر منها الشرع لأن هذه الرذائل ما شاعت في أمة إلا وكانت عاقبتها خسرا وأمرها فرطا. والفطرة البشرية النقية تأبى الوقوع أو الاقتراب من هذه الرذائل لأنها تتنافى مع العقول السليمة ومع الطبائع القويمة. يعظكم به، أي يعظكم بهذا القرآن ويذكركم ترغيبا وترهيبا لعلكم تتذكرون وترجعون إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.